الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الفرائض الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني الهندسة الصوتية رياض المحية الإشراف دكتور يوسف سلمان الإخراج عادل يحيى القدمي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب عزيزي الطالبات كنا قد تحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن الوارثين من الرجال والنساء وأيضا أصحاب الفروض وشروط استحقاق لهم وأخذنا خمس منهم وبقي معنا الآن أصحاب السدس وشروط استحقاق له أما أصحاب السدس فهم سبعة وهم واحد الأب اثنين الجد ثلاثة الأم أربعة الجدة الصحيحة وهي تشمل الجدة أم الأم والجدة أم الأب والجدة أم الجد على خلاف بين علماء الميراث في توريثها خمسة بنت الابن ستة الأخت الأب سبعة الأخ الأم والأخت الأم شروط استحقاقهم الأولا الأب يأخذ الأب السدس بشرط أن يكون للميت فرع وارث فإن كان الفرع الوارث ذكرا أخذ الأب السدس وليس له غيره وإن كان الفرع الوارث أنثى أخذ الأب نصيبه السدس فإن بقي شيء له بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب وإن لم يبق له شيء فلا شيء له قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ثانيا الجد الصحيح وهو أبو الأب وإن على ويرث السدس بشرطين الأول أن يكون للميت فرع وارث كما تقدم في الكلام في الأب تماما الثاني ألا يحجب والذي يحجبه هو الأب أو جد أقرب منه والدليل على توريث الجد قوله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس ووجد دلالة أن الله سبحانه وتعالى سمى الجد في كثير من الآيات أبا مثل قوله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسحاق على نبينا وعليهم الصلاة والسلام جدان ليوسف وقوله سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وإبراهيم جده وقال بعضهم يرث مثل الأب قياسا عليه ثالثا الأم تأخذ الأم السدس بشرطين الأول أن يكون للميت فرع وارث الثاني أن يكون الميت عدد من الأخوة والأخوات سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو اجتمعوا أو افترقوا من أي جهة كانوا رابعا الجدة الصحيحة وهي الجدة أم الأم وأم الأب وتأخذ السدس بشرط واحد وهو ألا تكون محجوبة أي لا يوجد أم تحجبها وتشترك الجدات في السدس إذا اجتمعنا والقربة تحجب البعد والدليل ما رواه أبو سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وقبيصة بن زعيم رضي الله عنهم من أنه صلى الله عليه وسلم أعضاها السدس وأما التشريك بين الجدات في السدس فلما روى أن أم جاءت إلى الصديق رضي الله عنه وقالت أعطني ميراث ولد ابنتي فقال اصبري حتى أشاور أصحابي فإني لم أجد لك في كتاب الله تعالى نصيبا ولم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم سألهم فشهد المغيرة بإعضائها السدس فقال للمغيرة هل معك أحد فشهد به أيضا محمد بن مسلمة الأنصاري فأعضاها ذلك ثم جاءت أم الأب إليه وطلبت الميراث فقال أرى أن ذلك السدس بينكما وهو لمن انفردت منكما فشركهما فيه وقد أجمع العلماء على أن ميراث الجدة السدس والذي يحجب الجدة من جهة الأم هي الأم وحدها أو جدة من جهدها أي أقرب منها، والذي يحجب الجدة من جهد الأب هو الأب والأم، وكل جدة صحيحة أقرب إلى الميت من أي جهة كانت. فإن انفردت الجدة أخذت السدس، وإن اجتمعت جدتان أو أكثر اشتركتا فيه واكتسماه بينهما بالسوية. قال صاحب الرحبي في بيان أن الجدة ترث السدس، والسدس فرض جدة في النسب واحد كانت لأم أو لأبي، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعض على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعض بذات القربى في المذهب الأولى فقل لي حسبي. أي أنه إذا اجتمعت الجدات كلهن فترث الأقرب منهن، فإن كانت من جهة الأم ومن جهة الأب والتي من جهة الأم أبعد لم تسقط، تشارك الجد من قبل الأب، وإن كانت البعدة من قبل الأب والقربة من قبل الأم حجبتها وأخذت السدس. خامسا بنت الابن، تأخذ بنت الابن السدس بشرط واحد، وهو أن يكون للميت بنت صلبية واحدة، فتأخذ بنت الابن معها السدس تكملة الثلثين، وسواء كانت بنت الابن واحدة أو كان معها أخت أو أكثر أو بنت عم لها في درجتها، فإن انفردت به واحدة أخذته وإن اشتركت مع غيرها اكتسمنا السدس بينهن بالسوية، وإن وجد معها قريب في درجتها مثل أخيها أو ابن عمها عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على ميراث بنت الابن السدس مع البنت الصلبية الواحدة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء في البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال البنت النصف وللأخت النصف، ولم يعطي بنت الابن شيئا، ثم قال وأتي ابن مسعود فإنه سيوافقني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى الأشعري فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. وزاد أحمد والبخاري فأتي أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر أي العالم العلامة فيكم. سادسا الأخت الأب، تأخذ الأخت لأب السدس بشرط واحد، وهو أن يكون الميت أخت شقيقة واحدة، فتأخذ معها الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، سواء كانت الأخت لأب واحدة أو أكثر فإنهن يأخذن السدس ويكتسمنه بينهن بالسوية، وإن كان لهن معصب عصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على توريث الأخت لأب تقدم في ميراثها النصف، فتأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين إجماعا قياسا على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. سابعا الأخ أو الأخت الأم، يأخذ الأخ أو الأخت الأم السدس بشرطين، الأول أن يكون الأخ الأم أو الأخت الأم واحدا أي منفردا، الثاني أن لا يحجب والذي يحجبه أصل ذكر أو فرع وارث كما تقدم في ميراثهم الثلث، وهو قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، وقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم، وقرأ جماعة رضي الله عنهم وله أخ أو أخت من أم منهم أبي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وهي قراءة شاذة. أمثلة تطبيقية توضح نصيب أصحاب السدس، مثل واحد هلك عن أم وأب وابن، للأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وللأب السدس كذلك لوجود الفرع الوارث الذكر وهو الابن، وما تبقى يأخذ الابن تعصيبا، والمسألة من ستة لأن فيها السدس لكل من الأب والأم، ومخرج السدس من ستة واحد للأب واحد للأم والباقي أربعة للابن، وهذه صورة جدولتها أب أم ابن، الأب السدس والأم السدس والابن عصبة. المسألة من ستة، نعطي الأب واحد سدسها ونعطي الأم واحد سدسها، بقي أربعة للابن يأخذها عصبة. مثال آخر، هلك عن أم وأخ لأم وأخ لأب. للأم هنا السدس لوجود الأخ لأب والأخ لأم، أي الجمع من الأخوة، وللأخ لأم السدس لانفراده، ولم يوجد من يحجبه وما بقي يأخذه الأخ لأب بالتعصيب. والمسألة من ستة، وهذه صورة جدولتها، يعني أخ لأم السدس والأم السدس والأخ لأب يأخذ الباقي عصبة. المسألة من ستة، نعطي الأخ لأم واحد والأم واحد ويبقى أربعة يأخذه الأخ لأب عصبة. مثال آخر، هلك عن أب وابن وجدة من جهة الأم، فالأب هنا له السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، والجدة للأم لها السدس لعدم وجود الأم التي تحجبها، وما بقي يأخذه الابن عصبة. واحد للأب وواحد للجدة وبقي أربعة للابن، وهذه صورة جدولتها، يعني أب جدة لأم ابن، الأب له السدس والجدة له السدس والابن يأخذ الباقي عصبة. من ستة، نعطي الأب واحد والجد لأم واحد والأربعة يأخذها الابن عصبة. مثال آخر، هلك عن جد وابنين وبنت، للجد السدس لعدم وجود من يحجبه والأب، والوجود الفرع الوارث. فالمسألة من ستة، واحد للجد وبقي خمسة للابن للابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورة جدولتها، الجد يأخذ السدس واحد، ابنان وبنت عصبة. المسألة من ستة، نعطي الجد واحد والابنان نعطيهما أربعة لكل واحد اثنين والبنت واحد. مثال آخر، هلك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، فبنت الابن لها السدس لأن الميت خلف بنتا صلبية واحدة فتأخذ معها سدس الثلثين. والمسألة من ستة، ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن وبقي اثنان يأخذهما الأخ الشقيق عصبة، وهذه صورة جدولتها، يعني بنت بنت ابن أخ شقيق، البنت النصف، بنت الابن السدس، الأخ الشقيق عصبة. مثلا من ستة، نقضي نصفها ثلاثة للبنت وسدسها واحد لبنت الابن ويبقى اثنان يأخذهما الأخ الشقيق عصبة. مثال آخر، هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق، بنت الابن تقتسم مع ابن الابن ما بقي بعد البنتين، ولولا وجود ابن الابن لكانت محجوبة وجود البنتين، ولكن لما وجد هذا القريب المبارك عصبها وحجب الأخ الشقيق، وهذه صورة جدولتها، بنتاني وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق، البنتان لهم الثلثان، بنت الابن وابن الابن عصبة. المسألة من ثلاثة، من مخرج فرض البنتين نعطيهما اثنين لكل واحد واحد، ويبقى واحد لبنت الابن وابن الابن، لا ينقسم الواحد على عدد الأسهم ثلاثة، نأخذ عدد الرؤوس ثلاثة ونضربها في ثلاثة في تسعة، ثم نضرب سهم الورثة، أخذت البنتان اثنين، اثنين في ثلاثة في ستة، وواحد في ثلاثة في ثلاثة بين بنت الابن وابن الابن، تأخذ بنت الابن واحد وابن الابن اثنين، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق هنا محجوب بابن الابن. مثال آخر، هلك عن أخت شقيق وأخت الأب وأم وأخت الأم، فالأخت الأب هنا لها السدس تكملة الثلثين لوجود أخت شقيقة واحدة، وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوات، وللأخت الأم السدس لانفرادها وعدم وجود من يحجبها. والمسألة تصح من ستة، وهذه صورة جدولتها، يعني أخت شقيقة لها النصف، أخت الأب السدس، أخت الأم السدس، الأم أيضا السدس. المسألة من ستة، نعطي نصفها ثلاثة للأخت الشقيقة ونعطي واحد سدس للأخت الأب وواحد سدس للأخت الأم، ونعطي الأم أيضا سدس. مثال آخر، هلك عن أختين شقيقتين وأخ لأم وأخت الأب وعم، للشقيقتين الثلثان وللأخ لأم السدس لكونه منفرد وعدم وجود من يحجبه، ولا شيء للأخت الأب لاستكمال الأختين الشقيقتين الثلثين، ولم يوجد للأخت الأب قريب مبارك يعصبها، والعم لهما بقي عصبة، وهذه صورة جدولتها، يعني أختان شقيقتان لهما الثلثان اثنان على ثلاثة، وأخت الأب هنا محجوبة لاستكمال الأختين الشقيقتين الثلثين، والأخ لأم يأخذ السدس والعم يأخذ الباقي عصبة. المسألة من ستة، نعطي أربعة ثلثي الستة للأختين الشقيقتين لكل واحد اثنين، ونعطي الأخ لأم واحد ونعطي الباقي واحد للعم عصبة. Thank you. نكون قد مثلنا بهذه المسائل التوضيحية لكل فريق من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وذكر كل فريق على حدة وما يستحق مع ذكر شروطه بالتفصيل. فإني أعتقد أن الطلاب الأعزاء والطالبات العزيزات الجادين الذين يريدون العلم والمعرفة لا يخرجون منها إلا وقد فهموها وجعلوها زادا لهم في فهم علم الفرائض، ومع ذلك فإني أرجع مرة أخرى لإجمالها لهم من باب التذكير فأقول إن أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى على اختلاف أنصبائهم 21 وارثا، جمعهم بعض الفرضيين في بيت واحد فقال: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هباد بز. فقولوا هباد بز جمع فيه جميع الوارثين بالفرض، فالهاء بخمسة وهم أصحاب النصف، والباء باثنين وهم أصحاب الربع، والألف بواحد وهم أصحاب الثمن، والدال بأربعة وهم أصحاب الثلثين، والباء باثنين وهم أصحاب الثلث، والزاي بسبعة وهم أصحاب السدس. أعزائي الطلبة، عزيزات الطالبات، كنا قد انتهينا من إيراد أصحاب الفروض وشروط استحقاقهم لها، وضربنا أمثلة لكل صاحب فرض، وجدولنا تلك المسائل، والآن ننتقل بكم إلى أحوال أصحاب الفروض. تحدثنا فيما تقدم أن أصحاب الفروض 12 وارثا، 4 ذكور و8 إناث، وكل واحد من له حالات خاصة به، فقد يرث بعضهم النصف أحيانا، وأخرى يأخذ الربع كالزوجة مثلا، وآخر يأخذ أحيانا الثلث وأحيانا السدس كالأم والأخ الأم، وبعضهم يأخذ بالفرض وأخرى بالفرض والتعصيب معا أو بالتعصيب، وذلك الأب والجد. لذلك أحببت أن أجمع حالات كل واحد منهم على حدة تسهيلا لحفظها وزيادة في ترسيخها في الذهن وفهمها، وهم كالآتي: أولا الأب، للأب بثلاث حالات، لأنه إما أن يرث بالفرض فقط أو يرث بالتعصيب فقط أو بهما معا. الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط، وذلك إذا كان للميت فرع وارث ذكر وهو الابن وابن الابن وإن نزل. فلو هلك الميت عن ابن أو ابن ابن وأب، فالأب في هذه الحالة يرث بالفرض فقط وهو السدس، وليس له غيره، وما بقي يأخذه الفرع الوارث الذكر. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب فقط، وهو ألا يكون للميت فرع وارث، مثل أن يموت الميت عن أب وأم فقط، فالأم هنا تأخذ الثلث وما بقي يأخذ الأب بالتعصيب. الحالة الثالثة أن يرث بهما معا، وهو أن يكون للميت فرع وارث أنثى وهي البنت أو بنت الابن، فالأب هنا يأخذ السدس بالفرض، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن بقي شيء أخذه الأب بالتعصيب، وإن لم يبقي شيء فلا شيء له. ومثال ذلك يعني أب وبنت، فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس، ويبقى اثنان في المسألة يأخذهم الأب عصبة. والمسألة من ستة: واحد للأب يأخذه بالفرض وهو السدس، وثلاثة للبنت، وواحد لبنت الابن تكمل الثلثين، وبقي واحد يأخذه الأب بالتعصيب، فإن لم يبقى شيء فإنه يأخذ السدس بالفرض فقط. مثال: هلك عن بنت وبنت ابن وأب وأم. المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس، وللأم السدس، وللأب السدس، كل واحد منهم له سهم واحد بالفرض، والأب هنا أخذ السدس بالفرض ولم يبقى لها شيء بعض أصحاب الفروض. انظر الفقه الإسلامي وخلاصة الكلام. ثانيا الجد، للجد 4 حالات: الثلاثة المتقدمة في الأب، والحالة الرابعة أن يحجب بالأب أو بجد أقرب منه إلى الميت. وبهذا نعلم أن الأب والجد يتفقان في 4 حالات: واحد، يرث كل منهما بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر. اثنين، يرث كل منهم بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر ولا أنثى. ثلاثة، يرث كل واحد منهم بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى فيأخذ حقه وهو السدس، فإن بقي بعض أصحاب الفروض شيء أخذه وإن لم يبقى شيء فلا شيء له. أربعة، أن كل واحد منهما يحجب الأخوة الأم. ويختلف الأب عن الجد في ثلاث حالات وهي كالآتي: واحد، أن الأب من الورثة الذين لا يسقطون ولا يحجبون حجب حرمان بأي حال من الأحوال، بخلاف الجد فإنه يحجبه الأب أو جد أقرب منه. اثنين، أن الأب إذا اجتمع مع الأم في مسألتي الغراوين أو العمريتين فإنه يحجبها من ثلث كامل التركة إلى ثلث الباقي على مذهب الجمهور، بخلاف الجد فإنه لا يحجبها بل تأخذ ثلث التركة كاملة معه، مثل جد وأم وزوج، فالأم هنا تأخذ ثلث التركة كاملا والزوج يأخذ النصف والجد يأخذ الباقي، والمسألة من ستة لأن فيها نصف وثلث وسدس. ثلاثة، أن الأب يحجب الأخوة الأشقاء والأخ الأب، بخلاف الجد فإنه لا يحجبهم على الرأي الصحيح، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في مبحث الجد والأخوة. ثالثا، حالات الأم. للأم ثلاث حالات: واحد، لها الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث أو عدد من الأخوة. اثنين، لها السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الأخوة. ثلاثة، لها ثلث الباقي في مسألتي الغراوين أو العمريتين، وهي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. وسميت بالغراوين أو لشهرتهما كأنهما كالكوكب الأغر، وسميت بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما، انظر المغني لابن قدامة 680. وحل العمريتين أو الغراوين كالآتي: الأولى، زوج وأم وأب، فالمسألة من ستة لأن فيها النصف والثلث للزوج ثلاثة، وبقي ثلاثة للأم واحد وهو ثلث الباقي، وبقي اثنان للأب. الثانية، زوجة وأم وأب، للزوجة الربع، مسألة من أربعة، واحد للزوجة وبقي ثلاثة، واحد للأم وهو ثلث الباقي، وبقي اثنان للأب. فالأم في الأولى أخذت السدس وفي الثانية أخذت الربع، سمي ما أخذت الأم في الأولى والثانية بثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فإنها في الأولى تأخذ السدس وفي الثانية الربع. رابعا، حالات الجدة. المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة الوارثة، وهي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، على خلاف توريثهما بين فقهاء المذاهب، وقد تقدم الكلام عليهما في أصحاب الفروض، وهي هنا لها حالتان: الأولى، تأخذ السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن كانت واحدة أخذته وإن كن أكثر من واحدة اشتركنا فيه. الثانية، الحجب، والذي يحجب الجدة من جهة الأب، الأب والأم، والجدة القريبة إلى الميت من أي جد كانت، والذي يحجب الجدة من جهة الأم، الأم أو جدة أقرب إلى الميت من جهتها. خامسا، حالات البنت. لبنت الصلب ثلاث حالات: النصف إن كانت واحدة، أي انفردت عن من يساويها وعن من يعصبها، كما في أب وبنت، للبنت النصف فرضا وللأب الباقي فرضا وتعصيبا. اثنين، الثلثان للاثنتين فصاعدا، إذا لم يكن معهن من يعصبهن، كأب وبنتين، للبنتين الثلثان فرضا وللأب الباقي فرضا وتعصيبا. ثلاثة، التعصيب بالغير مع الابن الذكر، فيأخذ الذكر ضعفي الأنثى سواء تعددت البنات أو تعدد الأبناء، كما في ابن وبنت لهما كامل التركة على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اتفق الفقهاء على أن البنت إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كانت البنات ثلاث فأخذت الثلثين، واختلفوا فيما إذا كان للميت بنتان، لأن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هل نصيبهم النصف إلحاقا بالواحدة أم الثلثان إلحاقا بما فوق الاثنتين؟ للعلماء في المسألة مذهبان: الأول الجمهور، جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، أن البنتين تأخذان الثلثين. الثاني لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن لهما النصف فقط. الأدلة: استدل الجمهور لمذهبهم بالقرآن والسنة. أما القرآن فإنهم استدلوا بآخر آية في النساء وهي قوله تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والقرآن يفسر بعضه بعضا. ويفهم من الآية أيضا أن الله تعالى يقول: فإن كانت واحدة فلها النصف، فإذا كن أكثر من واحدة فلهما حكم آخر وهما الثلثان. وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن، فإذا جاء تفسير منه وجب اتباعه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنتين بالثلثين في قصة ابنتي سعد بن الربيع حين قتل معه أبوهما في معركة أحد، فجاء أخوه وأخذ ماله، فجاءت امرأة سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد ولم يدع عمهما لهما مالا، فما ترى يا رسول الله؟ والله لا تنكحان إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها. وقال لعمهما: اعض البنتين الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. فقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية لهذا العمل الواضح الذي لا غموض فيه ولا إشكال، فكان العمل به واجبا. أدلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: استدل ابن عباس بالآية وقال أن الله تعالى قال: فوق اثنتين، لذلك وجب الأخذ به، فتعطى البنتين مثل واحدة أي النصف، ولا يستحقان الثلثين، لأن الله تعالى ذكر أن شروط الثلثين هو ما فوق الاثنتين، فوجب أن تعطى البنتان النصف لأن الشرط لم يتحقق. لكن قال الشريف الأرموي: قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما رجوعا ذلك وصار إجماعا، إذا الإجماع بعد الاختلاف حجة. وحكى الإجماع العلامة الشنشوري رحمه الله، وقال: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنكر لم يصح عنه، ودليل الإجماع فيما زاد على الاثنتين الآية المذكورة، وفي البنتين القياس على الأختين، وبهذا يكون رأي الجمهور والرأي الراجح. ولعل ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ حديث ابن سعد بن الربيع. وأما لفظ فوق في الآية فإن المفسرين قالوا بأنها صلة زائدة، مثل قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، والمقصود الأعناق لا فوقها. سادسا: حالات بنت الابن. لبنت الابن خمس حالات: الثلاث الحالات المتقدمة في البنت، ويزاد في الحالة الثالثة أنها ترث بالتعصيب مع أخيها أو ابن عم لها في درجتها. الحالة الرابعة أنها ترث السدس مع بنت الصلب الواحدة تكملة الثلثين. الحالة الخامسة أنها تحجب عن الميراث، والذي يحجبها ولد صلب ذكر للميت أو بنتين فأكثر إذا لم يوجد لها قريب مبارك يعصبها. سابعا: حالات الأخت الشقيقة. للأخت الشقيقة خمس حالات: الحالة الأولى ترث النصف إذا كانت واحدة، والحالة الثانية ترث مع أخت لها أو أكثر الثلثين، الحالة الثالثة أنها ترث بالتعصب بالغير والذي يعصبها أخوها وتأخذ معه المال كله أو ما بقي بعض أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، الحالة الرابعة أنها ترث بالعصبة مع الغير مع البنات أو بنات الإبن، الحالة الخامسة أنها تحجب والذي يحجبها هو الأب والابن أو ابن الابن وإن نزل. ثامنا: الأخت الأب. للأخت الأب ست حالات: الخمس الحالات المتقدمة في الأخت الشقيقة، والحالة السادسة ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أكثر. فإن كان للميت أخ شقيق حجبها حرمانا، وإن كان لأخت شقيقة واحدة أخذت معها الست تكملة الثلثين، وإن كان له أكثر من أخت شقيقة فإنها تحجب ما لم يكن لها قريب مبارك في درجتها مثل أخيها أو ابن عمها أو أنزل درجة منها مثل ابن أخيها أو ابن عمها. فإن كان لها كريم مبارك عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. تاسعا: حالات الأخ لأم والأخت لأم. الأولى السدس للواحد منهم ذكرا أو أنثى، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة ومرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، والمراد منه أولاد الأم إجماعا، ويدل عليه قراءة أبي: وله أخ أو أخت من أم، وقد تقدم الحديث عنه في باب ميراثهم. فمن ترك شقيقا أو أخا أو أختا لأم فللأخ أو الأخت لأم السدس والباقي للشقيق. الثانية الثلث للاثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا، لقول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء، أما في القسمة فلأن الأنثى منهم تأخذ مثل الذكر، وأما في الاستحقاق فلأن الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى يستحق السدس. فمن ترك أما وأخوة أو أخوات لأم وعما فللأم السدس، وللأخوة أو الأخوات لأم الثلث، والباقي للعم. الثالثة حجبهم، يسقطون مع وجود الفرع الوارث الولد وولد الابن وإن نزل، ومع وجود الأصل الوارث المذكر الأب والجد الصحيح بالاتفاق لأنهم من قبيل الكلالة، وهذا اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد في قوله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وله ليس له ولد وله أخت. والكلالة من ليس له ولد ولا والد، وولد الابن داخل في الولد لقوله تعالى: يا بني آدم، والجد داخل في الولد لقوله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة. فلا إرث لأولاد الأم مع الأولاد أو والآباء. ما يخالف فيه أولاد الأم غيرهم من الورثة، يخالف أولاد الأم غيرهم من أصحاب الفروض في أمور ثلاثة: أولا يرثون مع الأم التي أدلوا بها، بخلاف القاعدة التي تقول: من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث إلا الأخ الأم، فهم مستثنون من القاعدة. اثنين ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء. ثلاثة للواحد منهم السدس وللأكثر الثلث. أربعة يحجبون الأم التي أدلوا بها للمورث حجب نقصان من الثلث إلى السدس. خمسة ذكرهم أدلى بأنثى وورث بالفرض معها، والأصل أن من أدلى بأنثى لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. عاشرا حالات الزوج، للزوج حالتان: الأولى النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث ولو من غيره، الثانية الربع إذا كان لزوجته فرع وارث ولو من غيره. الحادي عشر حالات الزوجة أو الزوجات، للزوجة أو الزوجات حالتان: الأولى الربع للواحد فأكثر عند عدم الفرع الوارث الولد وولد الابن وإن نزل، الثانية الثمن مع الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن وإن نزل سواء كان منها أو من غيرها. أعز الطلاب عزيزات الطالبات، أكون بهذا قد أنهيت البحث المتعلق بأصحاب الفروض وكيفية توريثهم وحالاتهم، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد فهمتم هذه المواضيع المهمة في علم الفرائض. وسننتقل إن شاء الله تعالى معكم إلى البحث الثالث وهو العصبة وأنواعها، والله ولي التوفيق.
علم الفرائض. الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.